إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، يبقى منهج الإسلام هو المنهج الأوحد القادر على تغيير المجتمع وجعله في طريق واحد إلى الله عز وجل. المجتمعات الإسلامية في هذا العصر جربت نماذج متعددة، واتجهت إلى الشرق تارة وإلى الغرب تارة، ولكنها أبدا لم تجرب منهج الله عز وجل. فمنذ سقوط الخلافة الإسلامية في مطلع القرن الفائت، وبلاد المسلمين تعيش كالجزر المنفصلة، ازدادت النعرات القومية، وتم إحياء اللغات واللهجات الميتة، وصار كل قوم يتكلمون بلسانهم لا يتكلمون باسم الإسلام. ثم كان هناك المشروع الأمريكي الخبيث لمحاربة الإسلام وتأنيس المتشددين من أهله كما يسمون، فكانت هذه الممارسات التي يقصد من ورائها إذلال الدعاة وتأنيس الخطاب الديني وجعل هذا الخطاب الديني حليفا لهذه الدول التي تصادقت مع الشيطان. ويبقى منهج الإسلام هو المنهج الأوحد القادر على تغيير المجتمع وجعل الناس في طريق الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يشير إلى المجتمع بلفظ القرية، ذلك أن القرية تطلق ويقصد بها أهلها، وتطلق ويقصد بها ذاتها، وذلك كلفظ النهر. فلفظ النهر يطلق ويقصد به المجرى، ويطلق هذا اللفظ ويقصد به الماء الذي يجري في هذا المجرى. فالقرية البنيان والصور الحضارية الموجودة من المباني والطرق والشوارع والمنشآت والارتفاقات كل هذه الصور المادية في مجموعها تسمى قرية، والأناسي الذين يعيشون في هذا المكان وهم أهل القرية يسمون أيضا بالقرية. فالقرية المرفقات وأهلها القرية، والبركة عندما تنزل تنزل على الاثنين معا، البركة عندما تنزل تنزل على الاثنين معا، فالبركة تصيب التجارة وتصيب الزراعة وتصيب أيضا حرفة الصيد وتصيب البحث العلمي وتصيب العلاقات المادية الاجتماعية الموجودة في هذا المجتمع، كما تنزل البركة أيضا على سكان هذه القرية في التوفيق والنجاح والتيسير والبركة والهداية. والعكس، إذا نزل عذاب الله عز وجل فإنه يشمل الاثنين معا. توجد الأمراض التي تفتك بالزراعة، وتوجد الأمراض التي تفتك بالمواشي والبهائم، وتوجد الأمراض التي تهدد الثروة السمكية، وتوجد الأمراض التي تهدد التربة الزراعية، عذاب مادي، وتوجد الرياح والأعاصير التي تفسد الزراعات وتحمل الجراد ليأكل الأخضر واليابس. ويجعل الله تبارك وتعالى الماء معينا لا يستطيع أحد أن يبلغه، ويجعله ماء أجاجا لا يستفاد منه في طعام ولا في شراب ولا في سقيا، عذاب من الله عز وجل. وربما يكون العذاب بتدمير البنيان وتفجيج السبل وتشقق الجدران، ثم إن هذا العذاب قد يمس أهل هذه البلدة بأن تصيبهم صاعقة، أو أن تصيبهم غاشية، أو أن يصيبهم موت ساحق أو ماحق، هذا كله موجود. فلو أن الناس آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات لبارك الله لهم ولأعطاهم من الأرزاق والفضائل ما يعطيهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والصورة المقابلة نجد قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فتأمل أخي الحبيب حال هاتين القريتين: قرية كانت تتقلب في نعم الله عز وجل، وهذا كحال القرية في بلاد اليمن. كانت هذه القرية تعيش في جنان واسعة ونعمة سابغة، ولكنها كفرت بأنعم الله فتهدم سدها وتغير حالها، وانقلبوا بعد عز إلى ذل، وبعد غنى إلى فقر، وهذا هو الشأن كله. تبدلت الأحوال لأنهم لم يأتوا الإيمان ولم يقيموا بنيان العمل الصالح، وهذا في كل نظير. فنحن في بلدنا نحن قرية، لأن القرية يقصد بها الناس الذين اجتمعوا في مكان واحد، بينهم علاقات اجتماعية، بينهم نظم قائمة. ولذلك أهل البادية يرتحلون من هنا إلى هناك ولا يمكثون في مكان واحد، ليست بينهم علاقات حضارية ولا نظم اجتماعية، لا يعمرون شيئا ولا يستقرون في مكان. فالقرية تدل على الحضارة، القرية تدل على الحضارة، وتنصرف إلى المكان كما تنصرف إلى أصحاب المكان. قرية الإسلام لا يمكن أبدا أن تنهض بمشروع إفرنجي أو بنماذج بشرية فاسدة، وإنما تنهض القرية في الإسلام وتنزل بركة ربنا عز وجل لتجلل جنبات هذه القرية عندما تقيم منهج الإيمان والعمل الصالح. منهج الله هو الإيمان والعمل الصالح، منهج ينظف الباطن بالإيمان ويجعل الظاهر مربوطا بقاعدة الإسلام وهو العمل الصالح. ولذلك قارن ربنا بين الاثنين في غير آية وفي غير موضع: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والعصر، والعصر يقسم ربك بالعصر، إما يقصد بها العصر صلاة العصر أو العصر الزمن والعمر. فلابد للمسلم أن يحرص على عمره وأن يحرص على وقته وأن يظن بعمره أن ينقضي دون أن يكون في ميزان حسناته. فمن حافظ على وقته كان الوقت له وقت، ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت عليه مقت. وشتان بين المركة، بين البركة والمحق، شتان بين البركة وبين المحق. والعصر، إن الإنسان، والمفرد هنا يشير إلى الجنس، إشارة إلى الجنس، إن الإنسان لا في خسر، خسارة، إلا استثناء. والذي يأتي بعد إلا يكون أقل مما يذكر قبلها، وهذا حال الاستثناء المتصل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أتينا إلى الإيمان والعمل الصالح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالعمل الصالح، وهذا ما عبر عنه أهل العلم أنه فسر الإيمان بما فسر به الإسلام، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس فأمرهم بأربع، قال: آمركم بالإيمان بالله. ثم فسر لهم النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس المغنم. لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحج، والعلماء لهم في ذلك تأويلات وتخريجات. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بما فسر به الإسلام. وأيضا أشار النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان هو العمل الصالح. ففي الصحيح سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل، إيمان بالله. فتارة يطلق على الإيمان عمل، وتارة يفسر الإيمان بما يفسر به الإسلام أي العمل، وتارة يجمع بين الاثنين الإيمان والعمل الصالح. وفي ذلك كله دلالة على أن بناء المسلم كفرد وبناء المجتمع كأمة لا يستقيم إلا بالإيمان والعمل الصالح. وفي هذه الآيات تأكيد لهذه المفاهيم. قال ربنا عز وجل في سورة الطلاق، سبحان الملك، سورة الطلاق تعالج مشكلة اجتماعية، مشكلة الطلاق، وهذه المشكلة تعصف بالبيوت عصفا، وثمرتها شديدة المرارة، أولاد يتيتمون في وجود الأب وفي وجود الأم، وتزداد المأساة عندما يتزوج الأب وعندما تتزوج الأم، والأولاد يدفعون إلى هنا تارة وإلى هنا تارة، ويكون حالهم كحال الشاء في الليلة المطيرة في الصحراء الواسعة، الضياع. في هذه السورة التي ناقشت قضية الطلاق، بل إن السورة سميت باسم هذه القضية الخطيرة، قضية الطلاق، تجد إشارة إلى مفهوم القرية التي ربما يحدث فيها هذا الإشكال، وإشارة إلى ضرورة الإيمان والعمل الصالح، وأن الهدى لا يكون إلا بذلك، وأن الإيمان والعمل الصالح مصدره الوحي ليس مصدره التأويلات السخيفة ولا التوجيهات السمجة. فاسمع قول الله عز وجل: وكأي من قرية. كلمة كأي تدل على معنى الكثرة، ليس فيها معنى الإخبار ولكن فيها معنى الكثرة. وكأي من قرية، والتنكير في هذا السياق يؤكد معنى الكثرة. وكأي من قرية، قرى كثيرة عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. يا إلهي اسمع، عتت عن أمر ربها، الأمر أمران، أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الشرعي مستنده الوحي، وعتت عن أمر الله في الشرع أي لم تنقض لشرع الله عز وجل. قرية أتاها الرسول بالوحي وأسمعها آيات الله صفحا يتلو عليهم آيات الله كما يذكر ربنا عز وجل بعد قليل. فبدلا من أن تقوم هذه القرية لله عز وجل مثنى وفرادى ثم يتفكروا في ذلك الذي صك آذانهم ونقر قلوبهم فينقادوا له ويتطامنوا له رأسا، بدلا من ذلك قلبوا ظهر المجن، قلبوا ظهر المجن فكذبوا وعتوا واستكبروا وعاندوا وحاربوا واستهزأوا وشككوا. سبحان الله، قال الله: فحاسبناها، حاسبها الله عز وجل، والحساب يكون في الآخرة، وهذا الحساب حسابا شديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من دقق له في المناقشة عذب. نحن في الجامعة عندما نصحح أوراق الطلبة لو دققنا القراءة فالطالب ربما يأخذ درجات قليلة، نعمل إيه؟ نتجاوز في التصحيح، لا ندقق، لأنك لو دققت في التصحيح هذا الطالب لن يتجاوز أبدا المقبول، وأنت متهيئ نفسيا أن تعطيه الامتياز فلابد أن تتجاوز. إذا كان هذا حال البشر فما بالك برب البشر. فمن نوقش الحساب دقق له في الحساب عذب، والحديث في الصحيح. ثم يذكر ربنا عز وجل: وعذبناها عذابا نكرا. والنكر هنا بمعنى المنكر،
عذابا منكرا خبيثا، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. الله تبارك وتعالى عذابه أليم شديد، عذابه أليم شديد كما قال في سورة هود، ولكن قدم الحساب ليهيج النفس، ليهيج النفس للعمل للآخرة. الإنسان عندما يتغير فيأتي بقانون الإيمان ويقيم بنيان العمل الصالح، لابد أن يستصحب معنى الآخرة. الآخرة، قال علي رضي الله تعالى عنه والأثر في البخاري: كونوا من طلاب الآخرة ولا تكونوا من طلاب الدنيا. عندما تأتي بالخير، عندما تأتي بالإيمان، عندما تجتهد في تنظيف قلبك من الأدران وهذا الدخن الذي أفسدك، الشبهات والشكوك والأهواء، عندما تفعل ذلك، لماذا تفعل ذلك؟ هل تفعل ذلك إرضاء لفلان أو سعيا في كسب ثقة فلان؟ كلا، وإنما تفعل ذلك لله، تفعل ذلك لله ابتغاء مرضات الله ونيل ما عند الله عز وجل. ملاحظة الآخرة مهمة جدا في تقوية نظرتك وفي إقامة الفهم الصحيح في عقلك وقلبك، ولذلك قدم ربنا هذا الأمر: فحاسبناها حسابا شديدا. هذا في الآخرة. أما في العذاب في الدنيا، كان العذاب عذابا منكرا، قال الله: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. لو نظرت في سنة الله تعالى في خلقه لن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، لن تجد نظاما يتسق فيه الكون وفق أمور دقيقة لا تتبدل ولا تختلف إلا هذا النظام الذي أقامه الله. كل شيء، خلق الله تعالى ليس له نظير، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سبحان الملك، بعد أن ذكر الله تعالى السماء والأرض قال: هذا خلق الله. تحدي، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أصحاب النظريات الفاسدة، ماركوس وإنجلز وغيرهم من الذين يتشدقون بنظرياتهم في السياسة والاقتصاد، وفيلود وغيرهم من الذين يدرسون نظرياتهم في علم الاجتماع والدراسات النفسية والبيئية، كل هؤلاء لا قيمة لهم في ميزان الإسلام، لا قيمة لهم. نظام الله تعالى في الكون نظام دقيق مرتب وفق ناموس وضعه ربنا بحكمته وقدرته. لو حاولت أن تغير شيئا عاد عليك بالضر. قصة لطيفة: الصين 1.5 مليار، تصور 1.5 مليار، عندما تشاهد شوارع الصين تشعر أنك لا تعيش في الدنيا. سبحان الله، إذا أردت أن تتصور صورة الحشر بطريقة مصغرة فانظر إلى شوارع الصين. أصغر قرية في الصين مثلا عدد سكانها 20-30 مليون، أصغر قرية في الصين 20-30 مليون، ومع ذلك هم لا يستوردون الأرز أو القمح. سبحان الملك، احنا هنا 80-90 مليون بنستورد الأرز والقمح، وهؤلاء 1.5 مليار أو يزيد لا يستوردون طعامهم. نعم، ولكنهم وجدوا شيئا بسيطا. هذا الشيء أن الإنتاج المحلي قل بنسبة 2 من 100%. دراسات الصينية قامت الإنتاج المحلي يقل بنسبة 3 من 100%. 3 من 100% في الإنتاج قل لماذا؟ درسوا فوجدوا أن السبب في ماذا؟ في الطير. هناك طيور تنقر في القمح والأرز. قامت الصين بحملة قومية للقضاء على الطيور. قام الأطفال والنساء بالتصفيق والطبل والرق على الأواني النحاسية حتى ماتت الطيور. ظنوا أنه في السنة القادمة سيتحسن الإنتاج. كانت المفاجأة أن الإنتاج القومي نزل بنسبة 13%. صعقوا. الدراسات قامت وجدوا أن هذا الطير كان يتغذى على ديدان ضارة تفسد هذا الزرع. فلما قضي على الطير أكلت الديدان هذا الزرع. فقامت الصين بحملة قومية لتربية الطيور. سبحان الملك. هذا قانون الله. أوجد الله تعالى الطير ليأكل هذا الدود. فلو أمت الطير لأكل الدود طعامك. إذا بقاء الطير بأمر الله فائدة لك أيها الإنسان. إذا كان ربنا عز وجل حريص عليك وعلى مصلحتك حتى في طعامك وشرابك، ألا تعظم شرعه ولا تقيم دينه؟ فالقرية التي تعتو عن أمر الله والتي تبتعد عن منهج الله فإن الله تعالى يحاسبها حسابا شديدا ويعذبها عذابا نكرا جزاء وفاقا. فالجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لما طهر الله عز وجل قلوبنا بهذه الآيات واستفدنا منها هذه الفائدة، كانت هذه الفائدة فائدة لأصحاب العقول التي تفهم، التي تعي، التي تتأثر، التي تريد أن تتغير بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، التي تريد أن ترحل عن الدنيا إلى الله وقد قدمت بين يديها عملا صالحا. أصحاب العقول التي تعظم شرع الله والتي تعلي من دين الله عز وجل. ولهذا قال ربنا عز وجل بعد هذه الآيات: فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. الذين آمنوا بدل من أولي الألباب، فدل ذلك على أن صاحب العقل هو المؤمن. صاحب العقل والمؤمن، ليس صاحب العقل المكتشف والمخترع أبدا. يمكن أن تجد رجلا يصعد إلى الفضاء ولكنه يعبد البقرة من دون الله، ليس عنده عقل. فالسفيه الذي سفي نفسه فأركس نفسه بمعصية الله، والعاقل هو الذي عمل بطاعة الله. إذن هذا فهم جديد لمعنى العقل. وبعض المتقدمين ألف في العقل وكتب في قضية العقل كابن حزم، وذكر أن العقل أن تعمل بطاعة الله عز وجل، وأتى بنصوص كثيرة عن بعض المتقدمين لا سيما من أرباب السلوك كالحارث المحاسبي. فالعقل هو العمل بطاعة الله عز وجل. ولذلك في قول الله عز وجل:
عندما ذاك ربنا شأن ذلك الرجل الذي يأتي بالذنب ويموت، وصفه ربنا عز وجل بأنه جاهل. الجهل هنا لأنه أتى بالذنب دون أن يتوب. فكل عاص لله جاهل، وكل مطيع لله عالم، وكل مطيع لله عالم عاقل، عالم عاقل. فقال ربنا عز وجل في هذه الآية: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. أولو الألباب أهل العقول، أصحاب النهى، أصحاب الفكر الثاقب، هم المؤمنون. أحد زملائنا كان في إحدى الكليات وسافر إلى الهند للتحضير لدرجة الدكتوراه. ذهب إلى الجامعة وفي الطريق وقف الطريق نصف ساعة، ثلاث أرباع ساعة، كعادتنا نحن المصريين لا نمكث كثيرا في السيارة، لابد أن ننزل ونتفرج لماذا وقف الطريق. نزل صاحبنا فإذا بقرة قد جثت أمام الطريق. لو كان هنا في مصر لضربوها بالعصي ولجذبوها من ذيلها وقرونها، أما هناك في الهند فإنهم يعبدون البقرة من دون الله. البقرة هذه إله. فعندما نامت البقرة أمام السيارات وقفت السيارات ولم تتحرك السيارات، توقفت الحياة من أجل بقرة. سبحان الله، هل هذا عقل أم هذا سفه؟ هذا سفه شديد. مع أنهم علماء في الرياضيات والتصنيع وعلوم الفضاء والفيزياء، علماء في هذه العلوم الكونية، ولكن سلبهم الله عز وجل نعمة العقل الوظيفي، العقل الذي يتوصلون به إلى معرفة الحقائق والتمييز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز. سبحان الملك. ولذلك وصف ربنا عز وجل أهل العقول بأنهم أهل الإيمان. فالبدل قيد عند الأصوليين، من المخصصات المتصلة البدل. فالبدل مخصص في معنى الإيضاح، في معنى البيان. فأبان ربنا عز وجل في هذه الآية أن أصحاب العقول هم أهل الإيمان. إياك أن تغتر بمن يسمون أنفسهم الطبقة المتميزة الاجتماعية، أصحاب الاختراعات والاكتشافات، يقول لك هنعمل جمع إلكترونية وجمع فضائية وجمع صناعية، هذا كله تهريج. إذا لم نستقم على منهج الله لن نفلح أبدا. يمكن أن يكون ذلك نافعا عند الإفرنج، لكن عند أهل الإسلام لا يستقيم لهم التمكين في الأرض بأسباب المادة إلا إذا هرعوا إلى ربهم عز وجل واستقامت حياتهم على منهج الله. هذا كلام ربنا عز وجل. ولذلك قال ربنا بعد ذلك: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله. الذكر هنا، ويأتي بعد ذلك اسم النبي أو ذكر الرسول. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. أهل العلم منهم من قال بأن رسولا بدل من الذكر، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذكر الذي يقصده ربنا عز وجل. فإن في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لله، فليس المقصود بالذكر أن تتمايل يمينا أو يسارا أو أن تقول سبحان الله وبحمده، هذا من الذكر. فذكر الله تعالى أوسع فالدعاء ذكر، والصلاة ذكر، وطلب العلم ذكر، والصناعة من أجل عزة الإسلام والمسلمين ذكر. فكل شيء ذكرت الله تعالى فيه واستحضرت عظمته في قلبك كان ذلك من باب الذكر. ابن أبي الدنيا يروي عن ابن أبي الحواري أن الفضيل وسفيان باتا ليلة إلى الصباح يتذاكران نعم الله عز وجل، يتذاكران نعم الله. التاني يقول له: ألم تنظر أن الله تعالى أعطى لنا سمعا وبصرا؟ والتاني يقول له: ألم تر أن الله تعالى أعطى لنا يدا وقدما؟ يتذاكران نعم الله عز وجل. هل وجدت يوما ما من يذكرك بنعم الله؟ ومن يقول بك: هيا بنا نؤمن ساعة، فتجلسان فتذكران الله عز وجل وتعددان آلاء الله سبحانه؟ هل رأيت ذلك؟ أو شاهدت ذلك؟ أو سمعت بذلك؟ نحن في غفلة سادرة. فرسول الله تعالى ذكر لأنه ذكر الناس وأحياهم بشرع الله عز وجل، وهذا مطلوب. ويمكن أن يكون الذكر هنا بمعنى الشرف، كقول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك. فالذكر هنا بمعنى الشرف، فشرفك أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون معه في الدنيا لتكون معه في الآخرة. هل هناك شرف أعظم من ذلك؟ لو واحد اتصور مع رئيس الجمهورية، أو اتصور مع أوباما لا أعزه الله، يعمل إيه؟ هيصور الصورة دي 15,000 ضعف ويحطها في الميادين، وكل ما حد يجي لي يوريه شاعر بالشرف بالسيادة أنه اتصور مع مخلوق ربما يكون من حصب جهنم. شرفك في الدنيا أن تكون مع رسول الله، أن تعرف رسولك، وأن تحب سنته، وأن تنصر سنته، وأن تنشر سنته، وأن تعمل بسنته. 5 حاجات تعملها حتى تحوز الشرف في الدنيا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم: أن تعرف سنته، 2 أن تحب سنته، 3 أن تعمل بسنته، 4 أن تنصر سنته، تدافع عنها، 5 أن تنشر سنته. هذا ذكر لك في الدنيا. فإذا ما مت وانقلبت يوم القيامة كان لك ذكر عند الله أن تشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شرف، شرف أن يشفع لك النبي عليه الصلاة والسلام برفعة الدرجة وسرعة التجاوز على الصراط. شرف أن تحشر مع النبي محمد. شرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي، كل هذه من أبلى صيغ العموم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يا إلهي، ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ لو قلنا لحضراتكم كل واحد حضر هذا المجلس سينطلق إلى بيته ومعه كرتونة من الزيت وشكارة من الأرز ومثلها شكارة من السكر، ماذا سيصنعون؟ هل تقولون: لا لا نريد؟ لا، هذا فضل الله، رزق أتاه الله تعالى لك من غير سؤال ولا استشراف. إذا كان ذلك في السمن والزيت والأرض، فما بالك بالجنان عند المليك؟ ما بالك سبحان الملك، حياة تكون فيها لا تموت ولا تبيد ولا تمرض ولا تسقم ولا تشقى ولا تحزن، حتى الهموم الداخلية، الأحزان الداخلية، ونزعنا ما في صدورهم من غل ما فيش هناك لا مشاكل داخلية ولا نفسية ولا أمراض ولا عرق ولا مشاجرات ولا مشاكسات ولا أحزاب ولا انتخابات ولا في مدارس ولا جامعات ولا مشاكل بين الرجال والنساء ولا لجان إصلاح أبدا. جنة ونعيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا وملكا كبيرا. أقل واحد منزلة في الجنة كما في الحديث الصحيح وهو آخر واحد يدخل الجنة درجته في الجنة وملكه في الجنة قدر الدنيا 10 أمثال. شوف الدنيا دي كلها، اللي بيشتري شقة على النيل ب2-3 مليون جنيه يمشي في الشارع يقول ما شاء الله، اللي عنده شقة في أي مكان يشعر من أصحاب الأملاك. الدنيا دي كلها بجبالها وسهولها وهضابها وديانها وماءها وبرها وحشها وإنسها وأشجارها ونباتها وزرعها وثمارها، الدنيا دي كلها 10 أمثال الدنيا، هذا ملك أقل واحد من أهل الجنة. فما بالك بمن حاز الدرجات العلى. سبحان الملك، سبحان الملك. تترك هذا جميعا، فكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الصحابة يتعجبون، ومن يأبى يا رسول الله؟ استفهام استنكاري، بيستنكروا بيتعجبوا من هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذكر والشرف أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا لتكون معه في الآخرة، وعندئذ ليس هناك شرف أعظم من ذلك ولا فضل أعظم من ذلك. فقال ربنا عز وجل سريعا رسولا: يتلو عليكم آيات الله. وهذه الآيات آيات بينات واضحات، لا تحتاج إلى مذكرات تفسيرية ولا لجان متخصصة ولا لجان فرعية منبثقة عن اللجان المتخصصة ثم بعد ذلك لجان البت ولجان الدراسة ولجان الفحص والمحص. أبدا، القرآن للمسلمين جميعا. القرآن ليس كالبروتوكولات، ولكنه قرآن رب العالمين، يقرأه الفلاح والصياد والمهندس والطبيب والعاطل والعامل، كله يقرأ كلام الله عز وجل. ولذلك وصف ربنا هذه الآيات بأنها بينات مبينات. فقال ربنا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ظلمة الهوى إلى ظلمة الإخلاص والاتباع، ظلمة الكفر إلى نور التوحيد، ظلمة الشرك إلى نور الإيمان، ظلمة البدعة إلى نور السنة، ظلمة الدنيا إلى نور الآخرة. فالدنيا هذه مهما طالت فهي قصيرة، ومهما أينعت فهي حقيرة، ومهما أقبلت عليها لن تنل منها إلا ما قدر الله لك. أما أهل الإيمان والعمل الصالح فهم أهل الشرف والذكر في الدنيا ليكونوا أهل الشرف والذكر في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفق لنا من أمرنا رشدا، وأن يهدينا إلى صالح الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، زكها أنت خير من زكاها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا واهد أبناءنا ونساءنا واهد أبناءنا ونساءنا وسد اللهم ديوننا وخذ اللهم بأيدينا إلى طريقك المستقيم. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصرهم في بورما وفي كشمير وفي الهند وفي فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي الشيشان وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا الأمين وعلى أصحابه الميامين إلى يوم الدين.